بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. والعاديات من الفسطاط ضابحة، فالموليات زناد الحزن باللهب، ورب مرضعة منهن قد نظرت رضيعها فاحص الرجلين بالترب، تشوط عنه وتأتيه مكابدتين من حاله وظماها أعظم الكرب. فقل بهاجر إسماعيل أحزنها، يا متى تشط عنه من حذ الظما تؤبي، فما حكتها ولا أم الكليم أسن. غداته ألقته، غداته في اليم ألقته من آية الطلبي. هذه إليها ابنها قد عاد مرتضعا، وهذه قد سقي بالبالد العذبي. فأين ممن قد قضى عطشا، رضيعها وناى عنها ولا يا أبي. كانت ترجي عزاء فيه بعد ابن له، فلم تحظى بابن لا ولا يا بأبي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. هناك من يسأل عن نزول الوحي، مفهوم نزول الوحي، وكيف يتلقى الأنبياء الوحي من السماء. أول لقاء بين الوحي وبين البشر اللي هم الأنبياء كيف يكون؟ عن أي طريق؟ لماذا هذا الشخص بالذات يصير نبي من بين الآلاف من بين الملايين من الناس؟ هذا بالذات يختاره الله نبيا، ليش؟ في الحقيقة هذا موضوع ينبغي أن نعرفه، ينبغي أن لا يجهله أحد. أولا نعلم أن الناس على مستويات في إيمانهم في دينهم في اعتقادهم بالله، ومثل ما يقول المثل أصابعك مو سوى. بعض الناس عديم الإيمان، بعض الناس ضعيف الإيمان، بعض الناس أقوى إيمانا شوية، وبعضهم يزداد إيمانا عن الآخرين، وبعضهم إيمانا مضاعف، وبعضهم إيمانا قوي، بعضهم إيمانا صلب، وبعضهم قمة في الإيمان. الله سبحانه وتعالى يختبره ثم يصطفيه. تعرف شنو يعني يصطفيه؟ يعني ينقيه، باصطلاحنا ينقيه، يصطفيه، يجتبيه، يختاره، يجتبله. مرادفات عديدة، المعنى واحد. يقول القرآن الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفاهم بأن اختبرهم، امتحنهم، مو أن الله سبحانه وتعالى بعث له ملائكة يحفظوه من الزلل من الغلط. إذا كان هكذا ما له فضل. أي أنا هم لو بعث لي واحد، يعني بعث لي مجموعة ملائكة يحفظوني من طفولتي من نعومة أظفاري، أنا هم أصلح أن أكون نبي، وجنابك أيضا تصلح أن تكون نبي. ليش؟ لأن هذه العصمة أجت من الله عز وجل. المعصوم ما له فضل في هذا؟ لا، ليس الأمر كذلك. المعصوم بدأ بنفسه هو، الله سبحانه وتعالى اختبره، اصطفى، اجتبله، وجده صابر في الملمات، مؤمن، ما تغر الأهواء والشهوات والمحيط والمجتمع، لا عليه، تخليه بالجنة ولا تخليه في بلد كله فاسقين وفجرة، هو إيمانه بالله قوي عظيم. هذا اللي يختاره الله نبيا أو إماما على الناس. هذه معلومة لازم نعرفها. البعض يتصور أن المعصوم الله يعصمه، لا، هو يعصم نفسه شيئا فشيء. لما يخطو الخطوة الأولى والخطوة الثانية والثالثة الله سبحانه وتعالى يدعمه. يقول القرآن الكريم عن أصحاب الكهف، يقول: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هو آمن، وجد الله فيه الصلاحية والأهلية، الخطوة الأولى كانت منهم، ثم دعمهم الله سبحانه وتعالى، دعم إيمانهم، عصمهم، زادهم إيمان. إنما الخطوات، يعني شوف، نبينا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنت ألقي نظرة عاجلة على المجتمع الجاهلي اللي كان يعيش فيه، مجتمع جاهلي بتمام معنى الكلمة، مجتمع منحط، مجتمع ما فيه إلا الخمور والفجور وذوات الأعلام، ما أكثرهن اللي مخلي علم فوق بيتها يسموهم ذوات الأعلام، وهن كثر. المجتمع مجتمع فاسد، البنت يئدونها، الخمور والفجور ما يستغنون عنها، الفحشاء منتشر في هذا المجتمع الضال الوسخ الفاسد. أجارك الله نشأ رسول الله صلى الله عليه وآله طاهر نظيف، ما كان يحب هذا المجتمع، يريد أن يتنفس الصعداء، يخرج من هالمجتمع النتن، فيأخذ بيد علي وزوجته بعض الأحيان
وبعض الأحيان لوحده، يروح يتعبد ينفرد بنفسه في غار حراء. ما أدري أي واحد منكم رايح شايف غار حراء؟ لا زال موجود الغار، جبل النور وفي أعلى في قمته غار حراء، غرفة كبيرة فوق الجبل فيها فتحة مطلة على الكعبة الشريفة. طبعا الآن تساقطت منها شرفات أو هدموا منها ما أدري، إنما هي آثارها لا زالت بقية منها باقية. إذا وفقتم للحج إلى مكة للعمرة روحوا إلى غار حراء. الصعود إلى ذلك المكان صعب، ما في طريق يعني تمشي فيه السيارات، لازم واحد يقطع المسافة 3-4 ساعات أو أكثر مشيا وبارتفاع. تصعد فوق، هناك تجد نفسك في حجرة منفرد، ما تشوف إلا منظر الكعبة والمسجد الحرام. والكعبة كانت قبل الإسلام، كان يروح 3 أشهر أكثر أقل ينفرد بنفسه. كانت خديجة تأخذ بيد علي سلام الله عليه، وعلي نشأ في بيت رسول الله، يعني علي بن أبي طالب ولد وهو رضيع، أخذ رسول الله، استأذن أباه خلاه في بيته، وكان في بيت رسول الله كأن ولده. فكانت خديجة تأخذ بيد علي عليه السلام تشيل بعض الخبز بعض التمر بعض يعني مواد الغذائية البسيطة، تودي طعام لرسول الله، طعامه لأسبوع أكثر أقل، منفرد ينقطع إلى الله يتعبد في غار حراء حتى نزل عليه الوحي. يوم اللي نزل عليه الوحي أحس رسول الله أن هذا وحي والقول ثقيل. يعني شوف، خلي أوضح لك، أعطيك صورة من نزول الوحي، أقرب المعنى، لأن القرآن شو يقول؟ القرآن يقول إنا أنزلنا عليك قولا ثقيلا. صوت الوحي ثقيل، صوت الوحي، نزول الوحي على القلب ثقيل عظيم جدا. الآن لو جنابك واحد كبير في عينك تحترمه كثير كثير، أو واحد تخاف منه كثير كثير، يناديك بصوت مرتفع فلان تعال، نداؤه يورث الإنسان بعض الفزع بعض الهول. طيب الآن نبي من الأنبياء يناديه رب العزة، يخلق صوت ولا ينزل عليه جبرائيل، هذا القول يأتي على القلب عظيم. الرسول صلى الله عليه وآله لما نزل عليه الوحي اضطرب جسديا، صار يرتعش، استولى عليه الرعب، خاف، ما أدري شنو اللي جرى عليه. اجى الى البيت مثل حالة، يعني لو يصح التعبير نشبهها بحالة واحد تستولي عليه حمى عنيفة، ساعة يبرد ساعة يعرق ساعة يحتار، يقول لخديجة دثريني دثريني من نزول الوحي اول مرة. الله سبحانه وتعالى يجتبيه يختاره يصطفيه، يشوف هذا طاهر طاهر نظيف نظيف، ليس في سلوكه فحسب، لا، آباء طاهرين، أمهات طاهرات، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. على فد واحد ابن الكلبي مؤرخ عنده كتاب يذكر فيه بعض البيوتات العربية، يقول في كتابه، هذا مو كلامي، كلام ابن الكلبي المؤرخ، يقول ذولا نادرا ما كنت تجد بيت نظيف، بيوت ما كانت نظيفة. طبعا هو يقول عبارة أوضح من عبارتي، أنا ما أحب على المنبر أقول كلامه، يقول بيوتهم ما كانت نظيفة، وليش تكون نظيفة؟ من اللي يجعل الإنسان نظيفا؟ مو الدين، ما عندهم دين، وثنيين، عباد وثن، يشربون الخمر، يرتكبون كل أنواع الآثام، شلون بيوتهم تكون نظيفة يعني؟ أما بيوت النبي صلى الله عليه وآله وعترته وبني هاشم، لا، بيوت طاهرة، آباء طاهرين، أمهات طاهرات، هو طاهر، سلوكه في الحياة طاهر، ما وجد أحد سلم في حياة رسول الله أبدا، لا قبلا ولا بعدا. هذا اللي اختاره الله وبعثه للنبوة. وهكذا سائر الأنبياء أيها الأخوة، أنت لما تقرأ في تاريخ الأنبياء تشوف هذا ولد طاهر نظيف، بيته نظيف، أبوه نظيف، أمه طاهرة. منهم موسى عليه الصلاة والسلام، وهو من أنبياء بني إسرائيل ومن أنبياء أولي العزم ونبي اليهود. اليهود ينتسبون إليه مثل ما يعني النصارى يقال لهم، يعبرون عنهم بالمسيحيين نسبة إلى المسيح، اليهود هم يعبر عنهم بالموسويين نسبة إلى موسى، كما أننا إحنا يعبر عنا بالمحمديين نسبة إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. موسى أنت تعرف يعني ولد خائف، الخوف كان محفوف بحياته، حياته كانت محفوفة بالهواجس والمخاوف، ولد في خوف، وضعته أمه في صندوق، ألقته في اليم، ألقى القبض عليه فرعون، نشأ في بيت فرعون، وأمه راحت بصفة مرضعة إلى بيت فرعون ترضع أخته خايفة. صار في سن الشباب قتل من الفراعنة من القبطيين قتيل، ثم فر منهم وكان خائف في الطريق، خائف وصل إلى مدين إلى فلسطين إلى النبي شعيب خائف، استقر عنده، تزوج إحدى بنتيه ومكث عنده 10 سنوات. شرط عليه أول يوم شعيب شرط عليه، قال له إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. واحدة من البنات اختارها، أزوجك إياها، لكن عندي شرط، أنك تبقى عندي 8 سنوات. إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. 8 سنوات تبقى أجير عندي، تعمل عندي، أنا محتاجك، أنا كفيف، أنا كبير السن، وما عندنا رجل يعيننا، فأنت تكون صهري وفي بيتي وتعيني، وإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. شوف اللغة الجميلة والأسلوب الحلو، يقول له إذا تممت 10 سنوات هذا فضل من عندك، أنا لا أريد أن يعني أؤذيك في شيء، لا أريد أن أشق عليك، أكلفك فوق طاقتك، كيفك. فلبث بالفعل عند موسى 10 سنوات، ثم الآن آن الأوان له أن يعود إلى أهله، إلى بلده، إلى مصر اللي ولد فيها، مسقط رأسه، لكن لا زال خائف ومضطرب، فقرر أن يدخل مصر متنكر، لأن لو تعرفوا عليه، لو اكتشفوا هذا موسى، لا زالت حكومة الفراعنة قائمة، فلو علموا أن هذا موسى يعني يقتل، يعرض حياته للخطر. هو توكل على الله، كأن الشيء في داخله يقول له قوم يلا اطلع. وهذا يحصل مع كل إنسان، واحد الله سبحانه وتعالى مقدر له شيء معين، ما يعرف يعني كيف سارت الأمور، قام سافر راح حتى يحقق الله له ما يريد. فد واحد بعيد عنك بعيد عنك، أجل جاي لازم يموت في الحج مثلا، هو ما يروح طول عمره ما يروح للحج، عمره 70 سنة ما فكر في اليوم يروح للحج، لكن ذيك السنة لأن الله كتب له أن يموت في الحج صارت عنده حالة نفسية يقوم يستعد ويقوم يروح، وتتهيأ له الأسباب وتتوفر له الوسائل، لازم يروح، المهم يروح، الله سبحانه وتعالى يهيئ له إلى أن يصل في المكان اللي لازم يموت فيه. مثل ما يرزقنا الموت يرزقنا الحياة، والأنبياء يرزقهم النبوة فيهيئ لهم الأسباب. الآن أنت يا موسى قاعد عند عمك مرتاح، زوجتك وهذا عمك، وفي فلسطين بعيد عن الخطر، عن مكمن الخطر، أنت في مأمن، شكو تقوم تروح إلى مصر. لكن الله سبحانه وتعالى أراد له يخطو هالخطوات، يسير هالمسير حتى يصل للهدف الأسمى، لازم يصير نبي. يلا شعيب قال له يلا توكل على الله، تبي تروح الله معاك، لكن أخذ معاك وسائل السفر. من جملة وسائل السفر أخذ معاك هاي العصا، أكو عصا ممشوقة عند مجموعة عصي مخليها في المخزن في بيته، قال له أخذ عصاية. راح موسى مد يده أخذ عصا، فلما نظر إليها شعيب أو لمسها وعرفها قال لا 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 مو هذه مو هذه، هذه خليها خذ غيرها. فألقاها العصا بين العصي وخلطها، قال له يلا أخذ اختار، فاختار واحدة، فلما أخذها وإذا هي نفسها قال له لا 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 مو هذه مو هذه رجعها، وخلط العصي، أخذ مرة ثالثة نقي واحدة، مد يده عفويا طلعت نفس العصا. قال له عجيب شيء غريب، هذه العصا ما يحملها إلا نبي، روح ما دام طلعت لك 3 مرات خذها وروح. فأخذها موسى وتحرك. الآن شوف أنا أريد أن أقول لك شيء، أولا موسى لم يفاجأ بالنبوة، عند أرضية كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله عند أرضية، راهب بحيراء يقول له فلان ينبهه هذا يشير إلى كذلك. موسى الأجواء كانت مهيئة نفسية موسى للنبوة، آخر شيء هالعصا الآن حملها وجاي يحس في طريقة في المستقبل عنده، يعني راح يفتح له باب نير مبارك لكن محفوف بالخطر، محفوف بالمخاوف. هو حياته كلها مخاوف، حياة موسى كلها مخاوف. حمل العصا طلع مع أهله توجه، يمكن ما كانت زوجته وبس، يمكن عنده أطفال 3-4 أطفال صغار كبار ذكور إناث، لأن هو يتكلم معهم بصيغة الجمع. الآن أبين لك، تحرك وصل إلى الصحراء، ابتعد الآن عن مدين متجه إلى سيناء إلى مصر، في صحراء سيناء جن عليهم الليل وكان البرد قارس وريح باردة تصفعهم تكاد تعصف بهم. في هذه الحالة الليل المظلم الحالك البرد الشديد، وإذا بزوجته أخذها الطلق عندها ولادة، زين وين يروح؟ يعني ماذا يصنع؟ وين الملجأ؟ وين الملوى؟ المأوى؟ من أين الطعام؟ من وين الماء؟ من وين يجيب نار؟ في هذه الأثناء أنزل زوجته أجلسهم في الصحراء ونظر من بعيد فإذا به يرى نارا، هو تصور هذه نار لكن في الحقيقة كانت نور ولم يكن نارا، نور على شكل نار. نظر من بعيد رأى نار التفت إلى أهله قال: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، جاي أشوف من بعيد، نظرت وجدت نار، أنا مستأنس ارتحت نفسيا. ما يقول إني رأيت نارا، ما يقول شاهدت نارا، يقول إني آنست نارا. آنست يعني رأيت وقد استأنست وملكتني الفرحة والسرور. طيب، إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، أروح أشوف هالنار شنو مصدرها من وين، هل عندها أحد في أعراب في البادية، في بيوت، في ناس ألتجئ إليهم، في أحد يضيفنا أتوسل إليهم أرجوهم أقول لهم زوجتي في حال الطلق في حال الولادة، أروح أجيب لكم خبر، أو إذا ماكو خبر ما في ناس أشوف هالنار من وين مصدر فأجيب من النار نفسها. النار نحن نحتاجها الآن في الصحراء، أولا نحتاج نورا والنار فيها نور، ثانيا نحتاج دفء والنار فيها دفء في هذه الصحراء الباردة، ثالثا نحتاجها للطبخ نشوي عليها حمي عليها أكل. فالنار لا يستغني عنها الإنسان، النار يوم القيامة نقمة، لكن في الدنيا النار في كثير من الأحياء في كثير من الأحيان نعمة. تقدر جنابك تستغني في بيتك عن النار؟ تقدر تستغني عن المدفأة هذه الأيام ليلة؟ تقدر تستغني عن الطباخ اللي يشتعل نارا؟ ما تقدر. النار يحتاج الإنسان يحتاجها للدفء للطبخ. سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، لعلكم تصطلون. وراح موسى ترك أهله وصل إلى النار، فوجئ بحالة غريبة. هذه النار مو نار عادية، شاف شجرة يانعة خضراء مو يابسة وميتة حتى تجيها صاعقة وتحرقها أو واحد يعني يشعل فيها النار، لا، شجرة خضراء يانعة والنار مشتعلة في بعض أغصانها. والشيء الغريب أن لا رطوبة الشجر تطفئ النار ولا النار تحرق الشجرة. وقف مدة ينظر مستغرب، يفترض النار تكون قوية فتحرق الشجرة أو رطوبة الشجر تطفئ النار. هذه النار لا هي اللي تطفئ، لا هي اللي تحرق الشجرة ولا رطوبة الشجرة تطفئ النار. فوقف في حيرة. الآن هو جاي يتذكر أهله، خلف أهله هناك بالصحراء يعانون من البرد الشديد، فاقترب من النار ليأخذ منها قبس، فهجمت عليه النار تكاد تحرقه. يبتعد، من يبتعد النار تجي صوبه، من يقترب مرة هو يقترب من النار ومرة النار تقترب إليه، ويروح يتقدم النار تتأخر عنه، يتأخر النار تتقدم إليه. في هذه الحالة من الحيرة والاضطراب ما يدري يفكر في نفسه ولا في أهله اللي أخذها الطلق، فوجئ بنداء سماوي، صوت سماوي، صوت مثل ما قلنا أول الحديث إنا أنزلنا عليك قولا ثقيلا، صوت الوحي، قول ثقيل، صوت أرعبة. نودي أن بورك من في النار ومن حولها. في آية أخرى في سورة أخرى يقول: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. الله يقول إحنا ناديناه، إحنا أحدثنا له صوت، خلقنا له صوت، الصوت ينادي يا موسى، الصوت ينادي وقربه الله نجيا. تعرف شنو نجيا؟ يعني اتخذه ليناجيه يكلمه. لهذا يسمى موسى عليه الصلاة والسلام بموسى الكليم، كلمه الله ناجاه الله. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه، قربناه إلينا لنتخذه نجيا، وقربناه نجيا. هناك نودي، سمع صوت الوحي، امتلكه الخوف. هو إنسان، هو بشر، في مشاعره، في عواطفه، في أحاسيسه، في الهواجس اللي عنده، ما يختلف عن سائر البشر. يعني لا تتصور أن النبي يختلف عن الناس الآخرين، لا، قل إنما أنا بشر مثلكم. الرسول صلى الله عليه وآله في آخر سورة الكهف يقول القرآن على لسانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الفرق بيني وبينكم أن أنا ينزل علي الوحي، أنتم ما ينزل عليكم الوحي. فموسى بشر. بعدين هذه الأرضية، أرضية المخاوف اللي كان يعيش عليها، المخاوف اللي كانت تعشعش في نفسه، المخاوف اللي رافقت حياته منذ ولادته. في حال الولادة أمه تطلق فيه وهي خائفة، وضعته في اليم في الصندوق وفي خوف، أرضعته في بيت فرعون وهي في يعني أرضعته ما أدري سنة سنتين، ترضعه وهي خائفة. الخوف كان يشربه موسى في لبن أمه، يرضع الخوف من أمه، عشعش الخوف في نفسه. لهذا بقى يخاف جنابك. لاحظ القرآن، اقرأ الآيات حول موسى لما ألقى عصاه كان خايف، لما راح إلى فرعون خايف، يقول وأخاف وقتلت منهم نفسا وأخاف أن يقتلوا. الله يقول له إني لا يخاف لدي المرسلون. في آية أخرى يقول له لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وين ما تقرأ في القرآن الكريم قصة موسى لابد أن الله سبحانه وتعالى يذكر خوف موسى. يمكن واحد، هذه جملة عقائدية أقولها، يمكن البعض يقول نبي الله، نبي عظيم من أنبياء العزم، هكذا يخاف عند مخاوف؟ هذه مو عيب يعني تناسب شخصية النبوة الكثر يكون خائف؟ الجواب نعم، لا بأس. ليش؟ لأن الخوف في علم النفس أيها الأخوة، حتى في علم النفس الحديث، الخوف يقسموه إلى قسمين، يصنفون أنواع الخوف إلى صنفين: خوف حقيقي وخوف وهمي. أكو خوف حقيقي وهذا ما في عيب. أنا لو هجم علي حيوان مفترس وفريت منه، هل عيب؟ مو عيب، لأن هذا خوف حقيقي. يفترض أن الإنسان يخشى من حيوان مفترس. ولا كنت قاعد تحت جدار، شفت هذا الجدار جاي ينهار، جاي يتساقط، الآن يسقط على رأسي، يسجد علي، فقمت فررت منه، هذا عيب؟ لا، هذا خوف حقيقي. مرة الخوف وهمي بدون سبب. فد واحد يخاف من القطوة، يخاف من الليل، من الظلمة، هذا يسموه خوف طفلي، خوف وهمي. والخوف الوهمي أيضا يقسموه، هذا جبن بدون داعي يخاف. مرة عندك دواعي للخوف فهذا خوف حقيقي، لا بأس، ما في إشكال. ويضربون على ذلك أمثلة، أنا لا أريد أن أتطرق إليها. حتى لا نطيل الكلام في هذا الموضوع. ومرة ما في دواعي للخوف، هذا اللي يسموه جبن، وإلا الخوف الطبيعي لازم. وما في واحد ما يخاف، واحد يخاف من الله، واحد يخاف من مشاكل الحياة، يخاف من المستقبل. أنا أحذر أخشى من المستقبل لا بس، لكن إذا تضاعف تعاظم خوفي من المستقبل وخرج عن حده، راح يصير خوف وهمي. يعني أنا أقدر، خلي أضرب لك مثال، أنا أقدر لمعيشتي، أنا موظف معاشي بالشهر 1000 دينار، فأخلي يعني مصروفي أوزع 1000 دينار على الشهر كله. الآن بداية الشهر أقدر لمعيشتي، ما أنفق الأموال كلها خلال 5 أيام 6 أيام أخلصها، من يعطيني بعد يوم 25 بالشهر؟ لو صنعت هذا أنا أخطأت، أنا أسأت؟ الجواب لا، هذا تقدير المعيشة، لأنني أخشى، أخاف أن أبتلى بالحاجة بالفقر. هذه المخاوف الهواجس طبيعية معقولة. لكن واحد يقوم يفكر عنده آلاف الدنانير، ملايين الدنانير مكدسها في البنوك، ويخشى بعد 50 سنة عياله يكونون فقراء، هذا خوف مبالغ فيه، هذه حسابات مو معقولة، خارج عن حدود المعقول والمنطق، هذا اللي مو صحيح، هذه مخاوف مو صحيحة وهمية. لكن إلى حد ما الإنسان يخاف من المخاطر، يخاف من الأهوال، يخاف من المستقبل، الخوف معشعش في نفس الإنسان، ماكو واحد ما يخاف، لابد أن يخاف. فموسى كان يخاف ومن حقه أن يخاف، لابد وأن يخاف، كان يخاف على دينه، يخاف على دين الناس. طيب الآن شو يقول القرآن؟ يقول النداء اللي بلغ مسامعه وارتعب منه موسى، أن بورك من في النار ومن حولها. من اللي في النار ومن اللي حولها؟ بعض المفسرين ذكروا أيها الأخوة أن المقصود باللي في النار موسى نفسه، يعني هو كان عند النار، واللي حولها منه الملائكة اللي كانوا حافين فيه، يسيروا يدبروا، ما كان يشوفهم ما يعلم، في سلطان من الله، في ملائكة الله، هذا نبي، هذا راح يبعث للنبوة، أفواج من الملائكة نازلة لسلامته، لحفظه، لصونه، هذا عنده مستقبل، الله لازم يحفظه. فبورك من في النار اللي هو موسى، واللي حولها منه الملائكة. وقيل أن اللي في النار، شوف هذه يركز معي شوية، البعض شي يقول، البعض يقول الله سبحانه وتعالى نفسه، وهذا كلام غير صحيح، لا، هذه النار المباركة التي أوجدها الله، الصوت الذي أوجده الله تجسد في هالمكان، في هالنار، ففي النار تمثل الله، الصوت أوجده الله، فاللي في النار بورك في النار هو هذا الصوت، هي هذه النار المباركة، صوت الله، أثر الله في النار، هذا من الله، شيء من الله. النار هذه واللي فيها والصوت اللي سمعته يا موسى هذا مبارك، هذا من الله عز وجل. واللي حول النار منه؟ موسى نفسه، موسى نفسه حول النار، وداخل النار صوت الله، أثر الله عز وجل. القرآن الكريم يلاحظ أن ربما باكر واحد يجي كل ما يشوف نار يعبدها من دون الله، وبالفعل أكو ناس يعبدون النار، يشعلون النار ويعتبرون النار ربهم، في مجوس يعبدون النار، كان ولا زالوا، صحيح؟ فدفعا لهذه المخاطر، لهذه المشكلة، احترازا من أن يتصور البعض أن النار، وهذا القرآن يقول النار سمع الصوت من النار، والنار قالت لأن بورك من في النار ومن حولها، فيجي واحد ضعيف نفس جاهل يتبادل إلى ذهنه أن النار لازم تعبد، أن الله الإله إله الكون هي النار. شي يقول؟ يقول وسبحان الله رب العالمين. ناداه في النار نعم أن بورك من في النار ومن حولها، لكن بعدين يذيل يقول وسبحان الله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى منزه عن التجسيم، منزه عن التمثيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، غير ممكن أنك لن تراني، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فإنك مستحيل تنظر إلى الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذه عقيدتنا. بعض الطوائف من المسلمين يعتقد أن الله لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، ويستدل ببعض الآيات اللي في ظاهرها تشير لها المعنى. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وجوه يومئذ كذا ناظرة إلى ربها ناظرة، يوم القيامة هاي الوجوه ناظرة إلى ربها، فإذا تنظر، فالناس يرون الله يوم القيامة. أئمتنا عليهم الصلاة والسلام وهم معدن العلم، وجدهم رسول الله، والقرآن نزل في بيوتهم وهم الراسخون في العلم، علمونا قالوا لا، إلى ربها ناظرة هذه كناية، يعني إلى رحمة ربها ناظرة، إلى جلالة ربها ناظرة، إلى عظمة ربها ناظرة. هذه مثل يد الله فوق أيديه. أو أنا أقول للواحد، أقول له روح، روح عين الله عليك، يعني الله سبحانه وتعالى عند عين ينظر إليه؟ لا، هذه كناية، هذه لغة العرب، العرب هذه لغتهم، الله سبحانه وتعالى شلون يكلمهم؟ يكلمهم بلغتهم. فلا يتبادر إلى ذهن أحد أن موسى كلم الله نفسه والنار هذه هي الله والعياذ بالله، ونستغفر الله من هذا القول. لا، سبحان الله رب العالمين. الآن سؤال أخير، يعني الله سبحانه وتعالى قال أخرج يدك تشوفها بيضاء، فأخرج يده فإذا فيها نور بيضاء، قال ألقي عصاك راح تتحول إلى ثعبان إلى حية، فألقى عصا، ثم هذه النار، الآثار المحيطة به، العصا اللي أخذها من شعيب، الأجواء اللي كان يعيش فيها، هذه كلها شواهد ودلائل على أنه بعث نبيا، دخل مرحلة جديدة، امتحان جديد، اختبار جديد، ومسؤولية كبرى. ما تعين وزير ولا مدير عام ولا يهاجر من بلد إلى بلد، لا، صار نبي اصطفاه الله، اختاره الله لمسؤولية عظيمة، ومن أول يوم حمله مسؤولية كبيرة. قال له يا موسى روح، روح، احنا عائلتك تكفلنا بهم، الله وياهم، لا تخاف، دعهم إلى الله، انت روح، امشي، يلا روح. وين اروح الهي؟ قال اروح الى فرعون. فرعون؟ انا اروح الى فرعون؟ انا الضعيف المسكين اروح الى فرعون المتجبر المتفرعن الذي يدعي ربوبية يقول انا ربكم الاعلى، وانا وبعدين يا الهي انا قتلت منهم نفسا واخاف، اخاف ان يقتلون يقتلوني. قال له لا تخاف، لا تخاف، روح، احنا معك. وحمله الرسالة فمضى بها الى ان اداها كما ينبغي. هذا الوحي اللي ينزل، هذا الاصطفاء اللي كان حديثنا عن هذا الاصطفاء والاختيار والانتجاب، للأنبياء، مو أن أي واحد يختاره الله، لا، اللي يختاره الله مختاره من ولادته من قبل ذلك. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هنا ملحوظة أيها الأخوة أذكرها أختم حديثي بها. موسى عليه الصلاة والسلام وهو رضيع خافت عليه أمه، فماذا صنعت به؟ وضعته في صندوق، جعلت ثقبين في الصندوق حتى يتنفس، وألقت بالصندوق في اليم ساعات وعاد إليها. سبحان الله، ألهمها الله، أوحى إليها بالإلهام، قال لها يا أم موسى لا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. خليه في اليم، ضعيف الصندوق خليه في اليم، ألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، وترى راح نرجع لك صحيحا سالما. لا، وأكثر من هذا، ترى راح يبعث نبي. يعني أمه وهو رضيع كان عندها إحساس أن ولد هذا له شأن كبير، ألهمها الله إنا رادوه إليك، هذا الإلهام اللي صار في قلب أمه، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. بالفعل أخذه جلاوزة فرعون ودوا للقصر، فتحوا الصندوق شافوا ولد، أحس فرعون أن هذا من بني إسرائيل، أنه كان يقتل بني إسرائيل، أراد أن يقتله، تشفعت زوجته آسيا بنت مزاحم، اتخذوه ولد. الآن كل هذه صارت في يعني فترة محدودة، هذا الطفل لازم يرضع، ماكو حليب نيدو، ماكو ممية، لازم يرضع، من اللي يترضع؟ أخته كانت بأمر من أمه، طبعا أمه قالت لأخته قصيه، يعني اتبعي أثره وين يروح من ياخذه، فبصرت به عن جنب من بعيد، شافت أخذه وتعلم أنهم راح يطلبون له يعني مرابع، فدخلت قالت لهم أنا عندي مرضع. القرآن شي يقول؟ يقول وحرمنا عليه المرابع، كل ما يجيبون مرضعة ما يلتقم صدرها، والثانية ما ياخذ منها اللبن، والثالثة والرابعة حاروا، شي يسووا؟ الآن هذا صار ولد فرعون، اتخذه ولدا وألقيت عليك محبة مني، صار حبه في قلب فرعون، صار كأنه ابنه. هذه طلعت لهم أخته قالت أنا أجيب لكم، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ أنا أجيب لكم مرضعة. ثم راحت بشرت أمها، فأقبلت الأم خائفة فزعة فرحة حزنانة مسترة، اجتمعت الأحاسيس والمشاعر في قلبها في آن واحد، ولما وصلت كادت أن تفضح نفسها، كادت تصيح ابني. يقول إن كادت، شوف القرآن شي يقول، يقول إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، مسكنا قلبها، أعطيناها قوة، عزيمة، إصرار، صبر، فصبرت وأخذت الولد. بعد ساعات عاد إليها هذا الوحي الأول، الإلهام الأول، الوعد الأول، إنا رادوه إليك، هذا الأول تحقق. الثاني شنو؟ وجعلوه من المرسلين، اليوم أصبح مرسلا. الشاعر شي يقول؟ شوف الشاعر ينتقل من هنا إلى رضيع الحسين، يقول فقل بهاجر إسماعيل أحزنها هاجر، زوجة إبراهيم هم كانت تخاف على ولدها ليموت عطش، لكن الله سبحانه وتعالى فرج عنه وشرب الماء. فقل بهاجر إسماعيل أحزنها متى تشط عنه من حر الظما تأبي. فما حكتها يعني أم إسماعيل ما حكت أم الرضيع رضيع الحسين يعني شرب ماء فما حكتها ولا أم الكليم أم موسى فما حكتها ولا أم الكليم أتى غداة في اليم ألقته من الطلب. لا هذه صارت مثل أم الرضيع ولا تلك. ليش؟ هذه إليها ابنها قد عاد مرتفعا وهذه قد سقي بالبارد العذب. فأين هاتان ممن قد قضى عطشا رضيعها ونأى عنها ولم يأبي. وين هذه؟ وين هذول من اللي رضيعها سلمته للحسين؟ أقبلت زينب قالت أبا عبد الله هذا الطفل جاي يموت وديل القوم استسخي القوم له. فحمله الحسين على يده أقبل إلى القوم قال يا قوم قتلتم أهل بيتي شبابي ولم يبق لي سوى هذا الرضيع أما ترونه كيف يتلظى عطشا من غير ذنب أتاه إليكم وهو طفل لا يعلم الغاية ولم يأتي بجناية وقد جف اللبن في ثدي أمه ارحموا صغر سن. تلاوم القوم فيما بينهم قال قوم اسقوه وقال قوم لا تسقوه وقال قوم لعن الله ابن سعد إن كان للحسين ذنب فما ذنب هذا الرضيع. بينهم كذلك وإذا بن سعد قاتل الله القلوب القاسية. أي قسوة هذه؟ التفت إلى حرملة قال يا حرملة اقطع نزاع القوم. صارت بلبلة والولة نزاع بين القوم اقطع نزاع القوم. فيعني حرملة رامي شغلة رامي فهم أن بن سعد يقول له ارمي. فالتفت إلى ابن سعد لعنه الله قال له أيهما أرمي الوالد أم الولد؟ فقال له ابن سعد ويلك أما ترى بياض نحل الطفل؟ احنا لا نريد أن نبقي على أهل هذا البيت منهم أحدا خلص عليه. فوضع السهم في كبد القوس في لحظة كفر في لحظة فجور في لحظة قسوة في لحظة نسيان الله والدين والقيم والأخلاق وضع السهم في كبد القوس رمى به نحو الطفل. فما كانت إلا لحظات وإذا برأس الطفل تدلى على يد أبيه وصار الدم يتدفق من نحر الشريف. فكان أبو عبد الله يأخذ الدم من نحر ولده ويلقي به نحو السماء قائلا هون بي ما نزل علي أنه بعين الله. فدع الأقوام يا لله للخطب الفظيع نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع. لاحظوه فعليه أي شبه الهادي الشفيع لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأة عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام. فحشاه من أوام في احتراق واضطراب فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام وإذا بالطفل قد خر صريعا لليد. عاد بالطفل إلى المخيم وهو منحور مقطوع الرأس. استقبلته سكينة قالت أبا هل سقي أخي الرضيع ماء وهل بقي من الماء شيء؟ قال لها بني أنا لي بالماء هاكي أخاكي مذبوحة. ناديت
لسان حال امه
ناديت يا ابني يا عبد الله على فرقاك يا ابني يا عبد الله على فرقاك صبري فنايا ودرج سداياك يا دين قل للحرمة لو ياك إلا الماء حين اشبحت عيناك نشن عليك بسهم ورماياك يا ويلي خيب مظن الجان برباك يا خيب مظن الجان برباياك فمذ رأته أمه أعولت تدعو بصوت صدع الجلمدى تقول عبد الله ما ذنبه منفطما آب بسهم الردى نسألك وندعوك بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية من على المرضى الذين أوصونا لهم بالدعاء من عليهم بالشفاء والعافية بمحمد وآله الطاهرين اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.